عليهم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه محمد.
قال طبعا قال وتملك الأجرة بالعقد. بالنسبة للعبارة السابقة وهو خارج قرينة الاعتبار، بس أنه كان الكلام في الدرس السابق عن مسألة ما هي مسألة على بالي لابد أن تكون معلومة الأجرة أو العين لابد أن تكون معلومة. بالكتاب البيعي بذكر عادة أنه علمه بالشيء كله بحسبه، إذا كان الشيء من الأمور التي تكال فاعتباره بالكيل، وإن كان من الأمور التي توزن فاعتباره بالوزن فاعتباره بالوزن، وإذا كان أمره بالعد فاعتباره بالعد. تختلف باختلاف الأعيان، لكن هناك جملة من الأعيان قال أراضي مثلا يكتفى عادة فيها بالمشاهدة، يكتفى فيها بالمشاهدة. حتى خرص في بعض البيوعات بالثمرة ومشاكل ذلك إذا كانت على الشجر، إذا واحد اشترى ثمرة على الشجر عادة بالمشاهدة يكتفون. فعلى كل حال بالمشاهدة يكتفى، عن ماذا؟ عن الكيل أو الوزن أو العد. إذا واحد بيقرأ عبارة المتن لوحدها بيقول والأقرب أنه لا تكفي المشاهدة في الأجرة عن اعتبارها، عن اعتبار ماذا؟ الكيل والوزن والعدد.
بس ما تقدم
فوقف ها؟
ما تقدم ذكر لها وين؟ قبله
وفي الأجرة بكيل أو وزن أو
عدد. قادم اشتلم شيء ثاني.
إيه هو شو ماذا كان يقول؟ ولا بد من كمال المتعاقدين وجواز تصرفه ومن كون المنفعة والأجرة معلومتين. فالأجرة لابد أن تكون معلومة، والأقرب أنه لا تكفي المشاهدة في الأجرة عن اعتبارها، عن اعتبار كونها معلومة بهذا التفاصيل، يعني بالوزن أو بالعدد أو بالكيل. نحن كيف تعرف الشيء؟ إما بالكيل أو الوزن أو العدد أو المشاهدة. فعم بقول المشاهدة لا تعلم لا تكفي، فإذا شو لابد؟ لابد من الكيل أو الوزن أو العدد. هذه مطولة هذه الدفاية بعد مطولة هون يعني. اتفقنا على هذه النقطة ولا لا؟ الآن اتفقنا على النقطة. هو قال لابد أن تكون الأجرة معلومة، ثم قال ماذا؟ لا تكفي المشاهدة
على اعتبار ما اعتبار المعلومية،
بل هذه اعتبار هذه الأمور اللي هي من اعتبار المعلومية التي تعرف عن طريق هذه الأمور.
جيد.
طيب بعد ذلك الشارح استشكل إشكال ضمني، قال يا أخي الكلام بعض الأمور لا إشكال بأنه يكفي فيها ماذا؟
مشاهدة.
كالأرض. قال عفارة الأرض يكفي فيها ماذا؟ المشاهدة في البيع والإيجار. فكيف الشارح ماتن قال لا تكفي المشاهدة مطلقا؟ قال الشارح الماتن غير ناظر لما يكفي فيه المشاهدة، بل ناظر لخصوص ما يعتبر عادة الأمور في هذا البيع والوزن أو الكيل بقارنة قوله ماذا عن اعتبارها. فإن الأمور التي يعتبر فيها المعلومية التفصيلية
لا تكفي المشاهدة.
كيف تعلم شيء تفصيلا أنت؟ بالوزن أو الكيل أو العدد. فإن الأمور التي يعتبر فيها المعلومية التفصيلية لا تكفي فيها المشاهدة، أما الأمور التي لا يعتبر فيها أن تعلم بها تفصيلا تكفي فيها ماذا؟
مشاهدة.
هكذا عم يفسر الشارح.
وتملو
بلي
كله وزن.
لا الكلمة مش وزن
كيلة،
مش الحال اللتر هو الكيل. هلا بالايام بسموه لتر شيء ووزن شيء اخر. انت تشتري 20 لتر زيت او تشتري 20 كيلو زيت، بس بايران الوحيدين كمان بيبيعوا زيت بالكيلو لا باس، بس بلادنا بيبيعوا باللتر. الزيت
ما
بيبيعوا
بالوزن
لا ابدا ابدا. اللتر هو الفوليوم، هو فوليوم هو
حجم.
لتر منه مثمن وزن، لتر حجم.
باقي
فلذلك بدك تحول واحد لتر من الزيت الى الجرام بيطلع كل لتر الزيت اتصور 0.9 0.9 له علاقه بالرو. سمع بالرو؟ هذا الرو، الرو 9، رو 1، رو 1.3. الرو تبع الزئبق الميركور 1.3. فوضناش بهيك ابحاث لان نسيون غالبا يعني، بس انا بذاكر شويه كلمات يعني رياضيات هذه أمور بالعلاقة بالفيزياء ونسائل السياسة. لذلك الماء الصافي على الأخير هو واحد، وإلا أغلب المياه فيها معادن.
واحد
هلا المياه إيه فيها معادن؟ المياه هذه ما في ما في ما ما في
1.9
إيه هذه 1.200 هذه بعد فيها كلس و
زئبق.
وتملك الأجرة بالعرض لقضاء صحة المعاوضة وانتقال كل من العوضين إلى الآخر إلى الآخر، لكن لا يجب تسليمها قبل العمل، وإنما تظهر الفائدة في ثوب إلى آخر العبارة. إذا مثل أي عقد من العقود بالدنيا، عقد المعاوضات عادة كل واحد يملك الحق وين؟ عند العقد. شو العقد معاوضة؟ شو يعني نقلت لك أجرة لكي تنقل لي ماذا؟ منفعة. فكل عقد مبني على هذا الأسلوب مقتضى العقد فعلية كل منهما، يعني أعطيك ثمنا فعلي على أن تعطيني ماذا؟ منفعة فعلية. نعم في شيء واحد بس، أنه أنا المستأجر مثلا متى أستحق الثمن؟ إذا سلمتك العمل، فأنا أملك الثمن من عند العقد، لكن لا أستحق تسليم الثمن إلا متى؟ إلا عندما أسلمك العمل. مثلا إذا استأجرتني لبناء حائط لك، عند العقد استحققت الأجرة، لكن متى أستحق تسلم الثمن؟
بعد
أتم العمل.
مثل ما
الشيخ
استقر بالدخول
بأي بس خليه يستقر. تفضل إن شاء الله تعالى.
واضح.
هذه المسألة، هذا حاصل بدي أقوله في المقام، أنه كل العقود، غاية العقود، طبيعة العقود هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن وجود ثمن ومثمن فعليين، فإذا أنا أملكه حين العقد، والتسليم والتسلم واستحقاقي أن أتسلم العين فرعه أنه ماذا؟ يسلمني ذات. لذلك حتى بعقد البيع والشراء، إذا واحد رفض أن يسلمك العين فيك ما تسلمه ماذا؟ الثمن. ففي المقام، نعم في بعض العقود الإجارة أداء إلى العمل موقوف على إعطاء الأجرة، مثل الحج. عادة واحد يستأجر للحج، عادة ينفق من مال اللي أعطيته إياه للحج، يعني ينفق لسفره ماذا؟ من مال الذي أعطيته إياه. في هذا المورد معه الحق، أنه لا تتم، لا ما بيكون في عقد، يعني أستحق الثمن متى؟ قبل الإتيان بالعمل، لأن طبيعة العمل لا يمكن أن يكون إلا عن طريق إعطاء الأجرة. في واحد استأجر الحج، هو بيشتري تكت الطيارة، كل هذه من ماذا؟ من مال الذي استأجرته فيه. عادة هكذا يحصل في الخارج. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة، هي مبنية على كل مبنية على مقتضى القواعد. قال فتملك الأجرة بالعقد. طبعا شو الثمرة أن نقول بأن أحسنت النماءات، يعني الثمرة من القول بأن العين تملك من عند العقد، أن الثمن يملك عند العقد، فلو أني جعلت الثمن أجرتي مثلا، قلت لك وعمر لك الحائط على أن تعطيني هذه الشاة، فعمرت الحائط وكان هذه الشاة حصل مثلا ولدت خلال سنة، مثلا ولدت الشاة، الولد يكون تابعا لملكي باعتبار أنه هذا نماء مالي مو نماء
مالي.
حتى لو حبلة النماءات في الحيوانات تابعة للأنثى مو للذكر، في الدواب تابعة للنماء الأنثى مو للذكر، مو في الإنسان، في الحر أصدق، يعني في خلاف في الأمر مالي. أبطني في البحث. وتملك الأجرة بالعقد لقضاء صحة المعاوضة انتقال كل من العوضين إلى الآخر، لكن لا يجب تسليمها قبل العمل، وإنما تظهر الفائدة في ثبوت أصل الملك، فيتبعها النماء سواء كان نماء متصلا أم كان نماء منفصلا. ويجب تسليمها بتسليم العين المؤجرة وإن كانت على العمل فبعده. عندنا روايات كثيرة جدا مثل هذه، بتقول عن معتبر هشام بن الحكم لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته، مستحب هذا التعجيل بالأجرة بعد إتمام العمل. بس هذه على كل حال بتأكد على أنه متى يستحق الثمن، تسليم الثمن بعد إتمام العمل. فبيقول الإمام لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته. في الوسائل الجزء 19 106 باب الرابع من أبواب كتاب الإجارة الحديث الأول. نعم
تسليم العين المؤجر من قبل المؤجر أو المستأجر؟
مؤجر. تسليم العين المؤجر
بالتسليم الأجر بتسليم
العين، عين المؤجر،
العين المؤجر من قبل من تسليم
مستأجر،
تسليمها بعد استيفاء المنفعة أو قبل استيفاء المنفعة؟
لا ما في استيفاء منفعة، لا بالعين غير الأجير. فرق بين أنك فرق أنك تستأجر عين وتستأجر أجير.
استأجرت دار بشر لي
إيه خلاص، ملكتك إياه ده، انتهيت صحيح أنا المنفعة
مع تسليمي قبل السفر وبعد السفر؟
لا قبل السفر، فلو سلمتك إياه
كيف هذا يستفاد
من هكذا؟ شو اسمه؟ بتسليم العين المؤجر.
تسليم بعد تمامي.
لا ما قال وين هي بعد تمامي الصفاء؟
تحتمل قصدها.
ما بتحتمل لا، لأنه بعدين عندما ذكر الأجير ذكر بعد إتمام العمل.
لا
أورا العبارة كملها. عندما تمم العبارة وقال عند قال بالأجير بعد أتمام العمل بالعين المستأجرة بمجرد ماذا؟ تسليم العين.
لا بقارينة كون أن الأجير بعد إتمام عمله بعد استيفاء منفعته.
فرق بينهما، فرق كبير جدا بين استئجار عين واستئجار أجير. الأجير لم يسلمك العمل إلا متى؟ بعد الانتهاء. أما العين قد سلمتها عند أول العقد.
أنا أجرت نفس هذا الشخص.
أنت استأجرت الدار ولا استأجرت المنفعة؟ خلاص سلمتك الدار.
بس في العقد في الأجير شايف
أنا. في الأجير أنا استأجرت عمل، أنا طلعت استأجرته على عمل.
لا استأجرته شخص فاضي.
على عمل. استأجرته بالمطلق بالهوى ولا استأجرته على عمل؟
على عمل.
على عمل. هذا العمل أداه ولا بيؤديه؟
فأنا أعطيت.
سلمني العمل ولا يسلمني العمل؟
سلمني.
لا ما سلمني العمل، بعد الانتهاء بيسلمني العمل.
واضح، لكن أنا أقول استأجرته شخصه. فلا يستحق الأجرة إلا بعد أن استوفي الأجرة.
أنا ما استأجرت شخصا، وأنا استأجرت شخصا على عمل.
ما في فرق.
بلا فرق، أنت لأنه في فرق بين العبارتين. مرة استأجرت شخص يعني تتملكته مطلقا بحيث أنه من غض النظر عن أعماله قلت له كل منافعك صارت ملكي. مرة أقول استأجرتك على عمل، صرت أجيرا لي بعمل معين. فرق بين العبارتين. وإن كانت على عمل فبعده لا قبل ذلك، حتى لو كان المستأجر وصيا أو وكيلا لم يجز له التسليم، يعني تسليم الأجرة للأجير قبل إتمام العمل إلا مع الإذن صريحا من قبل مين؟ من قبل المالك، يعني الموكل، وبشاهد الحال. أما الوصي لابد أن يراعي الغبطة. ولو فرض توقف الفعل على الأجرة كالحج وامتنع المستأجر من التسليم تسلط الأجير على الفسق. ولو ظهر فيها عيب مثل أي بحث آخر بالعيوب مطلقا، مرة بتكون الأجرة عين شخصية، مرة بيكون الأجرة ماذا كلي في الذمة. إذا كانت الأجرة عين شخصية قلت بشرط أن أعطيك هذا القلم، تبين أنه في هذا القلم عيب، لك حق الفسخ. أما إذا كان خيار العيب بيصير، أما إذا كان الثمن هو كلي في الذمة فأنا لي حق ماذا؟ طلب الإبدال. يعني قلت لك أجرتك هذه الدار بشرط أن تعطيني دينارا، فأعطيتني دينارا مضروبا، فلي أحق ماذا؟ طلب شو؟ إبدال. أما إذا قلت لك استأجرت دارا بهذا الدينار فتبين أن هذا الدينار مضروب، حينئذ حق الفسخ مباشرة أو الأرشبال، مثل أي خيار عيب، يعني مثل أي خيار من خيارات العيب. ولو ظهر فيها أي في الأجرة عيب فللأجير الفسخ أو الأرش مع التعيين للأجرة في متن العقد لقضاء الإطلاق السليم، أنه بس واحد إلى دينار سليم، وتعيينه مانع من البدل كالبيع. تعيينه يعني تشخص في الخارج أن العقد جرى على هذا الدينار، يمنع مانع من البدل أنك تبدله. ما فيك تبدله، أنا ما عقدنا على ذاك الدينار، عقدنا على هذا الدينار. فيجبر العيب بالخيار، ومع عدمه أي مع عدم التعيين والإطلاق يطالب بالبدل لعدم تعيين المعيب أجرة. فإن أجيب إلى البدل أهلا وسهلا، أعطيني عينا سليمة، أنت عم تعطيني عين مضروبة، أعطيني عين سليمة، يطالب بالبدل لعدم تعيين المعيب أجرة. فإن أجيب إليه وإلا جاز له الفسخ والرضا بالعيب فيطالب بالأرش لتعيين المدفوع عوضا بتعذر غيره.
شغلنا هذا الاطباق السريع معناه هو بحاجة تعليم ولا اطلاق، هو عين
مش انه قلق لو هو بس انا عندما اقول هذا الدينار اقصد هذا الدينار الفاسد يعني، ولا بعض الاحيان بيثبت
شفته عينناه يعني انت شفته
بعض الاحيان ما شفته بعض الاحيان وصف لي
وصف
لنا سوف ياتي ان شاء الله تعالى بحث اذا كلامك صح بيكون حينئذ كل موارد خيار العيب باطله بتصير اذا كانت عين شخصيه. بعض الاحيان بالاعيان الشخصيه انا ما التفت للعيب، حصل تدليس مثلا، حصل تدليس مثلا في العين، او انا توهمت انه سليم فتبين انه معيب.
سلطان العلماء يقول اعاده تقييده بالسليم والمعيب.
وين هذه؟
سلطان العلماء.
ها؟
سلطان العلماء.
وين اي عباره؟
في هذا الاطلاق يعلق على الاطلاق. يقول اعاده تقييده بالسليم او المعيب، يعني حتى لو كان مشخصا هو مطلق، يعني حتى لو راه
ايه بل لانه عاده الانسان لا يقدم على عين المعيبه.
ما حتى لو شافه معيب.
لا إذا اتفق أنه معيب وعلمنا أنه يعرف أنه معيب وأقدم عليه لا إشكال، لا ليس له حق الفسخ وأقدم على عين المعيبة. لكن إحنا فرضنا مو هكذا، فرضنا أنه واحد أقدم على معاملة شخصية بتوهم أنها سليمة فتبين أنها معيبة وقيل له الفسخ في المطلقة مطلقا. نحن شو قلنا بالفعل إذا كانت العين كلي في الذمة؟ قلنا
يطالب بالبدل.
يطالب بالبدل. ففي بعض عم بيقول ماذا؟ أنه بمجرد أن تتبين العين المعيبة، العين معيبة، فمجرد تتبين أن العين معيبة لك حق ماذا؟ الفسخ. سواء أمكن للمستأجر أن يبدل أو لم يمكن للمستأجر أن يبدل. الشهيد الثاني شو بيقول له؟ بيقول له مو صحيح، أنت لا تستحق البدل إلا، لا تستحق الفسخ إلا متى؟ إذا تعذر الإبدال. وإذا أمكن الإبدال أو أراد الإبدال فأنت لا تستحق منه إلا ماذا؟ إلا الكل في الذمة، وله يشخصه بما بما شاء.
شو وجه الألوشية؟
ما بعرف، أخر ما بعرف. وقيل له الفسخ في المطلقة مطلقا، تعذر الإبدال أم لا يعني، وهو قريب. إن تعذر الإبدال كما ذكرنا لا معبد به لعدم انحصار حقه في المعيب، لو جعل أجرتين على تقديرين. نعم،
مفاد الإطلاق عبارة المطلقة مطلقان، المطلقة مطلقان، سواء تعذر الإبدال أو لا، صحيح أو لا؟
بلي.
سلطان العلماء حاشي ما عرف
بتقول ستعذر الإبدال أم لا، مش أو لا، كمل
أم لا. سلطان العلماء قال سواء كانت الأجرة معينة أم لا، ظهر فيه حيف أم لا، تعذر أم لا.
إيه نحن مع تعذر أم لا،
يعني الكلام مو صحيح.
هو أصلا يعني هو عبي هو إذا طول أنت عبارة المات الشارح بعدين بقوله هو قريب من تعذر الإبدال.
إيه؟
فالكلام بتعذر الإبدال وعدمه مو الكلام بمطلقا بلحاظ كل هالصفات اللي ذكرها رضوان الله تعالى عليه. هو عبارة المات بس لو
واضح، عبارة المات واضح،
فنحن عم نتعبد بعبارة المات مع المشكل معنا صحيح نضيفه على العبارة. هذا البحث الآن هو بحث الشارح والماتن، عقدوا بحثا مطولا حتى أن الماتن رضوان الله تعالى عليه مع كون هذا الكتاب كتاب مختصر أضاف تحقيقا غير موجود ولا كتاب بعد، يعني ذكر بهذه النمعة مختصر تحقيقا ما موجود في كتب الأخرى. هذا البحث اسمه سابقا نحن أشرنا لبحث اسمه بيع في بيعين أو بيعين في بيع، نهى عن بيعين في بيع، وقلنا ما هو المراد من البيعين في بيعين؟ هو أن تنشئ عقد واحد، تنشئ عقدا واحد وتقول هكذا: بعتك هذا الهاتف حالا بمئة دينار ومؤجلا بمئتي دينار. بعبارة أخرى إن بعت إن أديت، نعم لا هذا شخص عشان صار وما بعده، إذا اشتريت، إذا أخذت هذه العين دفعت ثمنها الآن فخذها بمئة، وإن دفعت ثمنها بعد سنتين فخذها بمئتين، سنتين يا أخي فخذها بمئتين، فيكون حينئذ عقد مردد، يعني بيعين، بيعان في بيع واحد، في إنشاء واحد أردد بين ثمنين بين ثمنين، مثمن واحد لكن له ماذا؟ بلحاظ حالتين مثلا. أو أقول لك هكذا: بعتك هذا الهاتف غدا على أن تعطيني الثمن غدا، إذا كان سعر الدولار كذا تعطيني كذا، وإذا كان سعر الدولار كذا تعطيني كذا، فأردد ماذا؟ بين ثمنين. هل هذا صحيح أو لا؟ هناك في كتاب البيع قالوا هذه المعاملة باطلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع في بيعين، بيعين في بيع. وإن شاء الله تعالى هذا البحث هناك مذكور بين العلماء وعلى بناء على فهم الرواية بهذا المعنى. في المقام نفس البحث طرح أن تكون عندك أجرتان في أجرة في عقد إجارة واحد. كان أقول لك هكذا: مثال الأول هي الحمل مثلا، مثال الأول مثال الحمل نقل، انقلني أنت، خذني إلى مكة، إن أوصلتني قبل يوم التروية فلك 100 درهم، وإن أوصلتني يوم عرفة فلك ماذا؟ 50 درهم. استأجرتك على أن تنقلني إلى عرفة، إن أوصلتني إلى هناك قبل يوم التروية يعني قبل 8 ذي الحجة لك قديش؟ 100. وإذا أوصلتني بعد يوم عرفة فلك 50. هذا العقد صحيح أو لا؟ مثال آخر أقول لك: خط لي هذا الثوب. استمع أدري أنا واقعا في عندهم كان سابقا درزة رومية ودرزة فارسية، بالي الدرزة هي هذه، تعرفوها الدرزة هذه اللي بتعطيك الخيط، يعني تعرف كيف الدرزات ما هي؟ هي بتعطي علامة على الثوب. فإذا كانت درزة واحدة فارسية، إذا كانت درزتين شو تكون؟ رومية، بلي أفضل بدي بالدرزتين رومية ودرزة واحدة ماذا؟ فارسية. فقلت لك: خذ هذا الثوب وخطه لي، إن درسته درزة رومية فلك درهمين مثلا، وأن درست إذا مثال ذلك الشيخ الطوسي على مبالي بالمقصود درهم، إذا درسته رومية لك درهم، وإذا درسته درجة فارسية فلك نصف درهم. درجة رومية اثنين، درجة فارسية واحد، مثل جنبة الصاية اللي هنا أو اللي هنا يعني نجفية وقم بيقولوا ما بعرف حياتك مش شايف حياتي، أنا عايش في حياتي هون مش بعرف. إذا كان إذا كان إذا كانت العباية نجفية كذا، كانت خمية كذا مثلا، إذا كانت الصاية كذا كذا، فبتردد بعقد الإجارة، في إجارة واحدة تذكر ماذا؟ تذكر متعلقين وثمانين. هل هذا عقد الإجارة صحيح أو لا؟ هل عقد الإجارة هذا صحيح أو ليس صحيح؟ شيخ الطوسي دائما كان يؤكد في كتبه على صحة هذا العقد، لكنه نبه في بعض كتبه أنه فيه خلاف. الشافعية كانوا يقولون هذا العقد باطل، أبو حنيفة كان يقول بأن هذا العقد صحيح، العلماء الشيعة في الغالب كانوا يقولون بصحة العقد، لكن العلامة الحلي في المختلف أبطله، وابن إدريس قبله قد أبطله في مسألة الدرزة والدرزتين يعني أبطله. وساقط العلماء في الغوشيد الثاني عنده إشكال بهذه المعاملة، عمدة إشكالهم في هذه المسألة على شو؟ أنه هذا الثمن مجهول، أن الثمن شو؟ مجهول، في غرر، هذا بيع غرر، هذا إجارة غررية، إجارة غررية لماذا؟ لأنه بالنتيجة أنت شو أستحق أنا؟ أنا أستحق عليك دين درهم ولا نصف درهم؟ ما أنت رددت، قلت لي إن درسته رومية درهم وإن درسته درزة فارسية فلك نصف درهم، بنت بالآخرة أنا ماذا أستحق؟ هل أستحق درهم أم أستحق ماذا؟ نصف درهم؟ لم يثبت بعقد الإجارة ما هو المستحق، مع أنه شرط العقد الإجارة أن يكون شو؟
معلومة
كما تقدم، بل مجهول معلومة إجمالا
يعني شو؟ كانت
بس ما بنعرف نحن قديش بيرتو قديش يستحق
هو
بس ما بنعرف
إذا رأيت من تخريج على وقوع عقدي إجارة شيخنا
خرجنا عن البحث. فإذا الشهيد الثاني عنده إشكالية في هذا العقد، الشهيد الأول يقول هكذا بباله أو بال المشهور هكذا، أنه بالنتيجة الواقع لا يخلو منهما، يا أما يخيطها هكذا إما سوف يخيطها هكذا، والثمن على تقديرين معلوم، إذا العقد لابد أن يكون صحيحا. طبعا هذا كله مبني على إيش؟ مبني كله على فكرة أنه قديش نحن نتمسك بإطلاق دليل لا غرر، أنه لا غرر، أنه نهي أنه الإيجار يشترط فيها أن تكون معلومة. شو كان عم الدليل نحن صادقا على أنه الإجارة لابد أن تكون معلومة؟
التغارب
يعني دليل لبي مو دليل لبي، كان نحن عمدة أدلتنا تتذكروا سابقا في عندك الرواية تقول ويشترط في الأجرة أن تكون معلومة، حتى واحد نسك بإطلاقها، كان عمدة دليلنا سابقا هو عبارة عن ماذا؟ عن دليل لبي أن العقلاء لا يتأبون ومشاكل ذلك، إنصاف أنا بقوله بيناتنا، تمسك بهيك أدلة لا غرر بحيث أنه صار كأنه دليل عقلي ثابت أبدا ومطلقا ودائما، بحيث أنه كلما استلزم غرر صغير فهو العقد باطل. أول الكلام بالنتيجة نحن عمد الدليل على نفي الجهالة في العوض أو المعوض في عقد الإجارة كان عبارة عن دليل لبي تحليلي أن هذه معاوضات مبنية على التغابن والمكايسة، على التغابن والتكايس، عمد الدليل كانت هذا. ما انت كيف بتعرف انه هذا انه الدليل يشمل المورد او لا؟ نجعل الدليل دائما احنا في حياتنا مثلا نقول هذا العقد باطل لماذا؟ لانه فيه غرر. سؤال، هل دليلك اللي اقمته سابقا على نفي الغرر يشمل هذا الغرر او لا؟ اذا كان في اطلاق نهى عن إجارة غررية مطلقا لا بأس، ممكن واحد يفهم، اما اذا كان اصلا فيش لسان فيش لفظ، في أدلة لبية، في إجماعات، في سيرة، في مشاكل هذه الأمور اللي هي كلها أدلة لبية لا لسان لها، كيف تمسك بإطلاقها بعد؟ ما عندك قابلية تمسك بإطلاق، على أنه في بعض الروايات ظاهرة بالجواز، غاية ما في الأمر أنا بتصور أنه شيء واحد ممكن أنه واحد يسوي هو شو؟ يقيس الروايات نهى عن بيعين في بيع، يقيس الإجارة على تلك، يعني تحصل مقايسة ما بين إجارة والنهي عن بيعين في بيعين، نفي خصية البيع، فيقال من باب اتحاد مسلك الطريقين، لعل هذا عمدة المبدين الشارح أنه في عنا اتحاد مسلك المسألتين، أنه طريق المسألتين واحد كلها معاوضات، والمعاوضات اللازمة كلها على حد واحد، بس مصطلح معاوضة لازمة إذا كان المناطق أنهما معاوضة مصطلح معاوضة بالنتيجة قام دليل يعني ممكن يقوم دليل مكان آخر في بالأعم الأغلب يعني بالنتيجة إذا كانت المناطق على أن كل معاوضة معاوضة لازمة لابد أن لا يكون فيها أي غرر شو اسمه مصطلح معاوضة لازمة نحو من حال معاوضة نتيجة أو يستلزم معاوضة على أقل تقدير حاصل بدنا نقوله واقعا مش ما في دليل واضح على البطلان هذا بالنسبة للحكم الأول الحكم الأول إذا ما هو شهيد الأول حكم بأن مثل هذه الإجارة صحيح الحكم التالي أنه لو كان الترديد تيما شو كنا عم نقول إذا فعلت كذا لك هذا الثمن إذا فعلت كذا لك ثمن آخر ماذا لو كان الطرف الآخر للترديد لا شيء لك يعني قلت لك هذا إن أوصلتني إلى مكة يوم التروية فلك 100 دينار وإن لم توصلني إلا بعد يوم التروية فلا شيء لك فالطرف الآخر من الترديد هو عبارة عن ماذا لا شيء هل هذه المعاوضة صحيحة أو باطلة هنا حكم الفقهاء ببطلان مثل مشهور الفقهاء حكموا بماذا ببطلان مثل هذه الإجارة أن هذه الإجارة باطلة وتستحق أجرة المسمى تستحق أجرة المسمى ما بيحق لك تكون على الطرف الآخر أن تقول بأن المعاملة مش مسمى قصدي مثل قصدي المثل فلك أجرة المثل وإن شاء الله تعالى شو دليلهم على هذا الروايات هني روايتين أشار إليهما الشارح رحمة الله تعالى عليه فلنقرأ هذه الروايتين الشارح شو بيقول إحداهما صحيحة والأخرى ضعيفة أو موثقة روايتين إحداهما صحيحة والأخرى يا ضعيفة يا موثقة الصحيحة تامة السند لكن سوف نقرأها أنه لا دلالة لها والموثقة كما ترى دلالة تامة لكن كما ترى ضعيف باعتبار أنه عند الموثق والضعيف شيء واحد أنا بالنسبة
لي ثابت عند الشهيد أن الموثق لا يعمل به
ثابت عند الشهيد الثاني
يعني هذا هو مبنى
يعني صار قديش عايشين مع بعض ما تعرف إن هذا مبنى
لا جيد بس أقول ظاهر من كلماتي يعني
ظاهر من كلماتي
بس باللمعة
بس باللمعة يعني
بس
هو الخلق هو كان يحكي المبنى هذا
على اسم المبنى عامل فيها المشهور
جيب لك مخدة جيب لك مخدة والله عارف جيب لك إحرام وخدة وكذا ولا لك موقد هنا مثلا هنبة
إذا كانت عامل بها المشهور مثل الجبر
نعم
إذا عمل بها المشهور مثل الجبر
أرأي مين؟ شيء الثاني؟ ناق مجرد
يعني شير عنده منه جبر
لا بناق الصغراوية ما نبهنا عليها صالحا المطلب هذا الشيء الثاني عنده إشكال بكل شيء اسمه مشهور عنده إشكال بكل شيء اسمه مشهور ببعض الشروع المضافة المنبه على النقطة ومنقلين عبارة في الشيء الثاني خلينا نقرأ أثر رواية خلينا نقرأ أول شيء عبارة خلينا نقرأ العبارة نعم
هو ما ردد بالأمرين بيت أنه إذا وصلوا بهذا اليوم والأمر الثاني أنه لا شيء عليه هو بس أنه يشرط العقد بأنه يوصلوا بهذا اليوم
يعني
أنه
أوصلني
إلى
أنت واحد من الاثنين يا أما قارئ البحث مبارح يا أما عم تحكي صافي توارد أفكار بينك وبين الشهيد الأول هذا إشكال الشهيد الأول لصفياتي إن شاء الله تعالى فكثير كلنا نحكي عن الشهيد الأول يعني الشهيد الأول عنده هذا الإشكال أنه أصلا ليش عم تقول المعاملة باطلة ممكن المعاملة صحيحة صفيات إن شاء الله تعالى 116 عفوا نقرأ أول شيء العبارة شوي بعدين نقرأ الروايتين وقيل له الفسخ في المطلق عفوا ولو جعل أجرتين على تقديرين كنقل البداع أنت حبكت إسن عبارة يعني ولو جعل أجرتين عفتش على نص ساعة كنت تعالي قبل يعني ولو جعل أجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرتين وفي يوم آخر بأجرة أخرى أو جعل أجرتين هذه المسألة الأولى بنسميها مسألة النقل هذه الأولى بنسميها ماذا؟ مسألة النقل لأنه في عبارة سوف تأتي عن أشكال فيها أو جعل أجرتين إحداهما في الخياطة الرومية وهي التي بدرزين والأخرى على الخياطة الفارسية والتي هي بواحد أنا بنسختي أنه حاطب بدرزين من عبارة الشارح مو من عبارة المتن
عبارة الشارح
بس الأقرب أن تكون بمتن مين عندك أنت درزين وين شرح ولا المتن
هذا
متن اقرا وانت قم من المتن لانه الشارح عم بيقول متن عم بيقول بدرزين
كلمه درزين و
الروميه وهي التي بدرزين وال و... و...
الشيخ
الفارسي
مش
درس واحد
المفروض
الرومانيين يقولوا درسات
ليه بكى
الفارسي اربع درجات
ليه
لانه الشيخ الفارسي
مش
موضحها الرومانيين
مش
بيوضحها وهي التي بواحد لا مش عن الجهد عن مزح فالأقرب الصحة لأن كلا الفعلين معلوم وأجرته معلومة والواقع لا يخلو منهما ولأصالة الجواز ويشكل كما ذكرت أنا في المسالك الخامس 182 بمنع معلوميته إذ ليس المستأجر عليه المجموع ولا كل عم يستشكل على ماذا على صحة العقد بدي أقول لك أن المنفعة مجهولة إذ ليس المستأجر عليه المجموع ولا كل واحد وإلا لوجباه فيكون واحدا غير معينين أنا ما استأجرتك عليهما على العملين معا وما استأجرتك على ماذا على هذا وذاك على المجموع إذا يجب عليك واحد فقط فأنت مستأجر على شو على واحد ما ففي جهالة وذلك غرران مبطل لها كالبيع بثمنين على تقديرين حيث يصدق عنوان بيعان في بيعين ولو تحمل مثل هذا الغرر لزم مثله في البيع بثمنين الاشتراكيما في العقد شوف هذه اتحاد طريق المسألتين عم بيقول لك مثل بعض الاشتراكيما في العقد اللازم مشتمل على معاوضة فكل عقد لازم مشتمل على معاوضة يحرم فيه ماذا الغرر أي غرر هاي مشكلة
بس احنا ممكن
نخرج دليل خاص ونحن خرجنا إيجار دليل خاص يا أخي دخل أنت البيع بدليل خاص ليش خلي قول الأصل جواز الغرر إلا ما خرج بالدليل. قول بناء المعاوضات على التراضي إلا ما خرج بالدليل حيث يعتبر أحكام مخصصة ولو إلا أن تكون زلات عن تراضي. ليش أنت عم تعمل الأصل في العقود الفساد بهذا المعنى الواسع؟ نعم لو وقع ذلك جعالة هذا إشارة لخلاف بين ابن إدريس وبين العلامة الحلي. ابن إدريس بعد ما أشكى على الشيخ الطوسي بصحة هذه المعاملة. قال نعم يمكن أن نصحح مثل هذه المعاوضة أن أقول لك بدرزين درهم رومية درهم وفارسية نصف درهم في صحح من باب الجعالة فأقول كأني قلت هكذا جعلت لمن خاط لي ثوبي بدرهم برومية بدرزة رومية درهما ولمن خاطه بدرزة فارسية ماذا نصف درهم فقال مثل هذه الجعالة تكون ماذا جعالة صحيحة شهيدة العلامة الحلي أشكل بأنه كمان العوض مجهول فنفس الإشكال وارد الشارح عم بيدافع عن مين؟ عن ابن إدريس ويقول ما نحن بالجعالة ما عندنا مانع أن يكون ماذا في نوع من الغرار نعم لو وقع ذلك جعالة توجهت الصحة لاحتمالها يعني لاحتمال الجعالة ما لا تتحمله الإجارة من الجهالة ما لا تحتمله الإجارة بديع؟
بس في الحالة لو ما
أتمنى ما له شيء ما له شيء بس جعالة صارت اسمها جعالة إذا حابين تراجعوا المختلف السادس 168 السرائر جزء الثاني 478 الخلاف للطوسي جزء الثالث 510
جعالة
عقد لازم شايفنا لا جعالة مثل العقود مثل إيقاعات أصلا ما بدأ شو اسمه ما بدأ طرف آخر إيقاعات كيف تكون لازم إيقاعات مش طرفين مش بدك بس عم يحاول يجيب لك نفس النتيجة بطريقة أخرى ولو شاعد هذا كله الحكم الأول شو كان الحكم الأول إذن أن صحة العقد هذا الحكم الثاني هو أن بطلان المعاملة إذا كان الطرف الآخر ماذا لا شيء ولو شرط عدم الأجر على التقدير الآخر لم تصح في مسألة النقل سؤال كم مسألة ذكر هو سأرى مسألة النقل ومسألة الخياطة خياطة مش درس مسألة الخياطة فذكر مسألة النقل والخياطة عندما قال هذه السؤال لك عندما قال الشهيد الأول لو شرط عدم الأخرى على التقدير الآخر لم تصح في مسألة النقل قوله في مسألة النقل احتراز أو ماذا
ولا
يعني عندما قال لم تصح في مسألة النقل يعني وصحت في مسألة الدرز
لا
يعني إذا واحد قال هكذا قلت لي ثوبي رومية بدرهما وأن خطها فارسية فلا شيء لك
ليش حسن مرة القرينة
اللي أخذنا إياها إنه مفهومة إلى مفهومة. بس المقام فيك تعمل القرينة هذه يعني.
إنه هو مبني على اختصار ومبني إنه يسكت أحكام
وبدأ. ده جد كان لو بيطلع تفضل أنت كان هيك يقول ولو شرط عدم الأخرى على تقدير آخر لم تصح نقطع السطر. يعني
مفهوم
يعني بالخياطة. يعني مقصد الظاهر هذا نقول.
تصح
بالخياطة. تصح بالخياطة. مقصد الظاهر نقول تصح بالخياطة. لأنه أبعد بين السماء والأرض. أن يكون نظر الشهيد الأول لهذا المعنى. صحيح أن الظاهر البدوي في هذه العبارة أنه ماذا؟ أنه احتراز على مسألة الدرز والخياطة.
البدوي هو
أصل. بس على كل حال بعيد بعيد أن يكون المراد هذا المعنى فعلا.
بس ما هو في خصوص تخصيص
الأم؟ ها؟
إيش استبعاد في عبارة الدرز؟
شو الفرق بينهما؟ سوف نقرأ رواية بعد شوي هي مسان البطلان تشملهما.
شيخنا إذا ما وجد التخصص بالذكر
ها؟ لعل أن مورد النص مورد شيء معين ما أدري فعلا شو النكتة لبال للشهيد الأول للتخصيص ما أدري وإلا ما نفس الشيء أنا تصورت هكذا يعني إجت عبالي أقصى شيء يعني أنه بمسألة الدرز مش عقلائية أن تفرض عدم الأجر على تقدير خياطته فارسية بالنتيجة أن أعطتك خياطة أما بالنقل يتصور أنه أنا بالنتيجة وأوصلتني بعد عرفات شو استفيد أنا بالحج بعد يعني كأنك ما فعلت لي شيئا بس ضيقت لي خلقي بس يعني فقد يكون ذكره للنقل لأنه عقلائيا إنما يطرى عدم الثمن على التقدير الآخر في مثل ماذا مسألة النقل أما في مسألة الخياطة فليس من العقلائية أن واحد يقول لا ثمن لك على تخطيط خياطته فارسياً باعتبار
بس ما قال النقل أنه مثل ما فرضت وحج وسفر يمكن نقل متاع من مكان إلى مكان
فإذا هكذا عقلائية هناك مش عقلائية ما أقول لك دائماً حتى الحج يمكن يكون مش عقلائي وعقلائي بعض الأحيان قد واحد نفس الشيء بالنسبة للخياطة أكثر أني بكره أن يكون عندي خياطة رومية أحسن من قلت المثال عندي كرك بغض أن يكون عندي خياطة رومية فقلت لك فارسية والخطة رومية لا شيء لك وإذا أعطتني رومية فحكبه بزبالي ما نفس النكتة هناك تجري بعض الأحيان أنا نكتة بدي أقوله ممكن هكذا للبالي الشهيد الأول ولا واقعا أن يكون ناظر للإحتراز شو نكتة ما هي نكتة في البطلان واحدة ليش بدي يحترز من ماذا طبعا على كل حال في اليومين وتثبت أجرة المثل على المشهور طبعا النقل في اليومين يعني اليومين الأشير إليهما سابقا في يوم بعينه بأجرة وفي يوم آخر بأجرة أخرى وتثبت أجرة المثل على المشهور ومستند الحكمين خبران أحدهما صحيح وليس بصريح في المطلوب والآخر ضعيف وموطأ فالرجوع إلى الأصول الشرعية أولى فنقرأ الروايتين إذن الشهيد الثاني يقول مقتضى القواعد في هاتين المسألتين ما هو؟
بطلان
أصل المعاملة مش أن الحكم بالبطلان في خصوص كون الاحتمال الثاني لا أجرة فيه لا البطلان ماذا؟ مطلقا الدعوة ما هي؟ أنه قد دلت الروايات على أن هو هذه المعاملة شو؟
باطلة
كيف باطلة؟ صحيحة في صورة وباطلة في صورة أخرى صحيحة إذا كان الترديد بين أجرتين وباطلة إذا كان الترديد بين أجرة ولا أجرة فنحن هلا بدنا نقرأ الروايتين إشكال الشارع على الرواية الأولى ما هو؟
ليس
صريحة في المطلوب ما هي الرواية الأولى؟ بوسائل الشيعة جزء التاسع عشر صفحة 116 الباب الثالث عشر من أبواب كتاب الإجارة الحديث الأول لرواه محمد بن يعقوب الكليني ثقة عن محمد بن يحيى العطار كمان ثقة عن محمد بن حسين بن أبي الخطاب كمان ثقة من أجلاء الطائفة كلهم صفوان من أجلاء الطائفة والعلاء بن رزين من أجلاء الطائفة ومحمد بن مسلم من أجلاء الطائفة سند يسموه بالاصطلاح سند أعلائي أعلائي بالي أنه هذا كلهم أجلاء الطائفة كبار القوم على أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول كنت جالسا عند قاضي من قضاة المدينة يعني كنا مثلا بالمسجد مثلا في قاضي من هالقضاة لعله يكون قاضي مالكي يعني كمان من قضاة المالكية فأتاه رجلان فقال أحدهما إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا يعني أنا اكتريت هذه الدابة مع هذا الرجل على أن يوصلني إلى السوق في ماذا؟ يوم الاثنين. وإنه لم يفعل، يعني أوصلني يوم الثلاثاء أو الأربعاء. فقال ليس له كراء، من هو القال؟ القاضي. ما له قضاء. قال من الإمام هلأ؟ فدعوته، يعني دعوت هذا الرجل الذي قال رفع الدعوة، وقلت يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه. وقلت للآخر لصاحب الكراء، يعني صاحب الدابة، ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه، اصطلحا فتردا بينكما. يعني أقام، قال لهم اتصالح، أعطيه شيء حتى يرضى، حتى الشيء يرضى، الذي أخذ كل الثمن وما تحسم عنه كل شيء في المقام. هذا جواب الإمام عليه السلام. الشارح ماذا يقول؟ أول شيء أصلا وين بالرواية في ترديد؟ الرواية كل ما ورد فيها ماذا؟ توصلني في يوم كذا، وين في ترديد بين الصورتين؟ لذلك مفروض القواعد أن تحكم بما حكم به القاضي.
ما في تقديرين،
كلها تقدير واحد. لذلك بعضهم قال أنه أعمل الإمام على غيب وكذا وما أدري شو صار في تقديره، ما في الرواية تقديره، وما الرواية في تقديره أصلا، على أنه وافي بالرواية أجرة المثل. وقال لي قال له اصطلحا، يعني أعطيه له درهم، إذا راضي بدرهم فليكفي، ولعل أجرة المثل أكثر من المسمات، شو يدرينا. لذلك الرواية مش واضحة على المطلوب أصلا، تخرجها على القواعد مشكل. الرواية هذه تخريج هذه الرواية على مفضل القواعد محله إشكال، فذلك الرواية غير صريحة في المطلوب.
من باب دفع النزاع على الإمام،
وإن كانت سندها صحيح. نعم،
من باب دفع النزاع.
هذه استحساناتك ما عندنا مشكلة فيها، بس لحالك أنت وصاحبك تحكوها بعد. الرواية الثانية هي رواها الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد. أكيد محمد بن أحمد لا يروي عنه محمد بن يحيى العطار. نسخة الكليني، للأسف أن هذه النسخة المحققة المفروض ما أشاروا إلى اختلاف النسخ. النسخة الكافي المحققة، أنا رجعتها، نسخة الكافي المحققة مال 15 جزء، أحمد بن محمد مش محمد بن أحمد. أصلا محمد بن يحيى العطار ما بيروي عن محمد بن أحمد، محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الكومي، يعني ما بيروي عنه محمد بن يحيى العطار. هذا أحمد بن محمد الذي يروي عنه مين؟ محمد بن يحيى العطار، يعني أحمد محمد بن عيسى أو أحمد محمد خباطي، بس هنا عيسى بقضية ابن بزيع، عن محمد بن إسماعيل يعني ابن بزيع، عن منصور بن يونس. منصور بن يونس هذا هو الذي وقع فيه الكلام، بكلام الطوسي يمكن يقول عنه واقف، النجاشي يقول عنه ثقة، شهيد التاني وقف، قال الطوسي النجاشي يقول عنه ثقة وسكت عن مذهبه، فالظاهر أنه إمامي. الطوسي ماذا قال عنه؟ شو واقفي، وأخذ مال الإمام عليه السلام، إمام الرضا، لأنه القاضي كان ميت. أنا عارف.
وكان أموال الكاظم عنده فأخذها.
بس توفى الإمام القاضي صار إمام الرضا. مش أخذ إمامه. منطق هيك بيقول يعني.
كانت في يدي أموال وحاشية الشهيد، يقول كانت في يدي أموال الكاظم. فجحد
المصدر للرجل. أموال إمام رضا هذا في الحال. إطلاق عليها أموال إمام القاسم مجازي، مو إطلاق حقيقي. بداها يعني، بداش نقاش بينه وبينك الآن فيها كثير. أمر بديهي هذا. ولا واحد بيقول أموال أبي ويكون أبو ميت، يعني عزه ماذا؟ أموالي، بس هذه ورثته عن أبي يعني أقصد.
سبب
الأخ. هكذا ولا هي أموال إمام رضا، مش أموال إمام القاسم. بغض النظر، مش بحثنا لسه. مش الأدب غني ما حيختلف ولا حيختلف نحن لسه. فمن جهة ومن جهة متهم بالواقف، من جهة ماذا متهم بماذا؟ أنه ثقة ومشاكل ذلك، فعبر عنه موثقة أو ضعيفة ومتردد، يعني يتوقف برواياته. بس المشكلة مش هنا بالسند، المشكلة أن منصور بن يونس عن محمد الحلبي عن أبي جعفر، الرواية هي نقلها عن أبي جعفر. لك متى محمد الحلبي روى عن أبي جعفر؟ يعني محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي متى روى عن أبي جعفر هذا؟ أم صادق؟ على أنه متى روى عنه منصور بن يونس؟ عندي احتمال 39% أنه هذا محمد بن مسلم، لكن كان مكتوب كلمة محمد وفي واحد حط جنب الحلبي صراحة.
محمد بن
مسلم. ما في ما في عهد يعني. منصور بن يونس يروي عن محمد الحلبي ده.
ليش
حملته على شيخ؟ ما يروي أبو الحلبي مش ببال. ما يروي ما يروي الحلبي عن محمد شو اسمه عن الإمام الباقر. وما يروي عنه منصور بن يونس.
على روايته
يعينه محمد بن مسلم. إيه محمد مسلم لأنه في انصراف له أتصور. ومنصور بن يروي عنه وقصة قصة عن الإمام الباقر. عم بحبس على كل حال. في رواية فيها إشكالية من هذه الجهة على كل حال. لا يمكن أن يكون محمد الحلبي. نقرأ الرواية إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.